محمد علي محمد
تحسنون الظن بنا كثيرا بارك الله فيكم نستحق
نتشرف بكم
قدرنا على أن نقدم شيء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم يوم الجمعة وهو اليوم المخصص لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو اليوم الذي يتوقع فيه ظهوره، وضافا إلى أنه يصادف هذه الأيام ذكرى بدء إمامته الفعلية سلام الله عليه بعد استشهاد أبيه العسكري عليه السلام وقيامه بالأمر، فيحسن إذن أن نأخذ من مائدة الإمام سلام الله عليه ما ينفعنا في حياتنا. يوجد في أخبار الظهور أن في ذلك الزمن الشريف يكشف الفرات عن كنوز ليست من الذهب ولا من الفضة، وواضح من سياق الحديث لما يقول ليست من الذهب والفضة أنه لا يريد شيئا ماديا من هذه الكنوز، لا بد أنه يريد شيئا معنويا، وإلا وأنفس المعادن التي يتزاحم عليها الناس هي الذهب والفضة، فإذن يريد بهذه الكنوز شيئا معنويا. ونحن نفهم من الفرات يعني أرض العراق، لأنه الفرات هو النهر الأشهر في العراق، كما يقال عن مصر بلاد النيل مثلا. فلما يقول يكشف الفرات عن كنوز يعني العراق يكشف عن كنوز ليست من الذهب ولا من الفضة، فما هي هذه الكنوز؟ الكنوز هم الأنصار الصالحون الواعون الرساليون المخلصون الذين الإمام ينتظرهم ويهفو قلبه إليهم، هؤلاء هم الكنوز بحسب سياق الحديث الذي نفهمه. ويوجد طبعا في بعض الأخبار ما يؤيد هذا المعنى في قصص سيد المسيح عليه السلام أيضا ما يؤيد هذا المعنى، وتعلمون أن سيد المسيح مرتبط قضيته مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. القصة باختصار أن عيسى عليه السلام كان في جولة مع بعض حواريه، كان يسيح في الأرض، فعثروا على كنز من الذهب، فاهتم به الحواريون وطلبوا من السيد المسيح أن يبقون هناك ليستفيدوا من هذا الكنز ويرتبوا وضعهم كما نقول به. عيسى عليه السلام قال لهم أنتم وشأنكم، أنا أبحث عن كنز آخر، أريد أذهب إلى المدينة الفلانية. تركهم وذهب، وصل إلى هذه المدينة وسار إلى أن وقف على باب كوخ صغير متواضع، وكان فيه شاب وامرأة عجوز، واهتم الشاب أيضا بخدمة السيد المسيح. السيد المسيح تفرس في ذلك الشاب صلاحا ظاهرا وصفاء وقلبا سليما في ذلك الشاب، لكن بقراءته طبعا وهو يقرأ بنور الله تعالى وجد في فكره هما يشغله يعيق حركة نحو التكامل خلسمي، فسأل الشاب أنه أنا أقرأ في ذهنك في فكرك هما يشغلك، ما هو هذا؟ امتنع الشاب عن بيانه، ما يعرف هذا الضيف من هو، لكن وإن كان وجد في الضيف صلاحا وعبادة وسموا، فأصر السيد المسيح عليه لأن ذلك امتنع ما بين، أصر عليه السيد المسيح أخبره تحت الإلحاح بأنه نعم أنا هذه الهيئة الرثة المتواضعة أشتغل به، أجمع الحطب وأجي أبيعها أقوة نفسي، ووالدتي كانت موجودة معه في البيت. لكن في يوم أنا أثناء طريقي صار على بيت الملك وحانت مني نظرة، وإذا بنت الملك كانت مشرفة من أعلى القاصر، فوقع حبها في قلبي وكل شيء تعلقت بها، ويوم بعد يوم يزداد حبها في قلبي، بحيث ما أظن نفسي إلا أنه من الهالكين، لأنه الملك هو ما يزوجني بنته وأنا بهذه الحالة. قال لا عليك، روح الباب الملك واطرق الباب وقل له أنا جئت خاطبا ابنتك وشوف شو يطلب منك، تعالي. طرق باب الملك، طبعا الملك هو ما يقدر يوصل له رأسا، يوجد حجاب واستعلامات وحمايات من هالمصطلحات اليوم الموجودة. قال لهم أنا جئت خاطبا بنت الملك. أخذوا يستهزئون به، هذا شو يحكي هذا، وين هو الحال اللي هو بيها وشنو معنى. قال ستنقل الرسالة إلى الملك وقل له أنه خاطب جل بنتك. نقلوا الرسالة وأيضا قابلها طبعا بنفس الاستهزاء، بس قال خليه يدخل. دخل شاف به الوضعية، قال له أخطب بنتك؟ قال له مهرها غالي البنت. قال له أطلب شو تريد التاني حاضر. قال له أريد كذا، فده شاع جازية مثلا، أريد فت كذا مثلا من الذهب، كذا من الجواهر، كذا من الألبسة الموجودة إلا في بلاد مثلا اليوم المصدرة. أجى إلى عيسى عليه السلام قال له هذا يريد هكذا مهر. قال له عيسى عليه السلام هاي الخريبة اليمنى هنا الموجودة، ادخل ستجد أحجار وركام وشيء، من تأخذها بيدك ستتحول إلى ما تريد. راح هذا الرجل مجرد أن أخذها بيدي ودعا له سيد المسيح، تحولت إلى الجواهر والذهب التي يريدها ذلك الرجل الملك. نقلها وداها للملك. الملك هاشم الصيني صدق هذا الحكي، من جاب هذا؟ فحاول أن يمتحن مرة أخرى، قال لا أنا هذا ما يكفيني، أريد بعد كذا وكذا. رجع إلى عيسى عليه السلام قال له هذا، يقول بعد أريد كذا وكذا. قال له لا عليك، اذهب إلى كذا مكان، أخذ بيدك ودي لي. فالملك بعد أمام هذا خو بعد فتشي مذهل، زوجه بنته، وأيضا كان الملك ليس له من الذرية إلا هذه البنت، فهم شاف صلاحه وقوة عقله ورزانته وحكمته، ومع هذه القدرة الإعجازية لعنده فنصبه وليا للعهد لهذا الشاب، وأمر الوزراء وكل أعضاء المملكة أن يبايعوه بولاية العهد. في تلك الليلة التي تزوج ابنة الملك مات الملك، فمقتضى القاعدة أن يصير ولي العهد ما كان. بين عشية وضحاها صار هذا الشاب الرثل في الكوخ صار ملكا. هنا وأجل السلام على عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال له أنا بعد خلص شغلي، أنا أستودعك أدروح. قال وين تروح؟ قال أسيح في الأرض. قال له لكن أنا عندي سؤال، أنك إذا تمتلك هذه القدرة وحولت لي كل هالأمور إلى ذهب، أنت ليش بهالحال يخاطب سيد المسيح؟ خو أنت أولى، ليش ما ترفق بنفسك وتحول وضعك إلى وضع أحسن من هذا؟ قال له لا، نحن نبحث عن شيء آخر، هذه كلها أمور زائلة، نحن نبحث عن القرب من الله تعالى والكمال والسمو، وهذه أمور ليست هي غرضنا وهذه تعيقنا. قال له إذن ما أنصفتني يا سيد المسيح. قال له كيف؟ قال له لعد أنا تجي تعطيني هذه الأمور اللي أنت معرض عنها، وأنت تأخذ هذا الشيء النفيس الذي تحظى به. قال له كيفك الأمر مفتوح أمامك وعليه. فتنازل هذا الشاب عن كل الملك وعن كل شيء حظي به ولحق بالسيد المسيح ليبلغ الكمال المنشود. فجاء السيد المسيح ومعه هذا الشاب إلى الحواريين وقال لهم هذا الكنز الذي كنت أبحث عنه. فمحل الشاهد إذن هذا، وإن كان ربما هي على اختصارها بس أعتبر أطلت بها، بس المهم أنها تؤيد ما فهمناه من معنى الكنز. فالكنز هم هؤلاء المخلصون، هؤلاء الذين يرتبطون بالله تبارك وتعالى. لا أدعي طبعا أن يعني تكون كنزا، بالتأكيد هي فرصة مفتوحة لكل أحد، كل أحد بلطف الله تعالى، الله عادل، فالفرصة إذن متساوية مفتوحة للجميع لأن يكونوا من هذه الكنوز التي يكشف عنها الفرات. الله تعالى لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا ولا يمنع أحد، وكل واحد يستطيع أن يسعى كما تقول الآية الشريفة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لكل نتيجة تصلها أكو سعي مناسب له. حضرتك ما صرت أطباء وما صرت اختصاصيين إلا لأنكم سلكتم السعي المناسب له، درستم كلية الطب وقبل ذلك بالسادس العلمي تعبتم وبذلتم أقصى الجهود وحصلتم على معدلات عالية. اللي يريد الطب هذا سعيه المناسب، واللي يريد الآخرة هذا سعيه المناسب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أولئك كان سعيهم مشكورا. قد لا تكون الآية دقيقة لكن هذا هو تأكيد نصها القريب له. زين، فإذا الفرصة مفتوحة لأن يكون كل واحد منا من هذه الكنوز التي يبحث عنها الإمام سلام الله عليه وينتظر أن يظفر بها الإمام ليقوم بدولته المباركة، لكن بشرط قلنا أن نسعى لها سعيها، وسعيها طبعا ليست قضية صلاة وصوم وأمثالها وإن كانت هي جزء منها بالتأكيد، لكن هناك ما هو أسمى منها. الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونحن في ذكرى قريبين من ذكرى استشهاده له كلمة يقول: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة في المداومة على التفكر في أمر الله تعالى. لم يقل في الله، لأن الله تعالى مستحيل على عقولنا أن تدرك كنها الله تعالى، لكن يقول هاي علاقتك بربك، علاقتك بربك هذه هي العبادة الحقيقية. أصلح علاقتك مع ربك، طور علاقتك مع ربك، تعامل مع ربك وكأنه معك، تعرف إليه كما في الأدعية، تعرف إلى ربك، تعامل معه على أنه موجود معك، يرعاك، يداريك، يرحمك، يشفق عليك، يحبك، يحفظك من كل سوء، وأكثر من مدارات الأب والأم لولدهما، لا بل أكثر من مدارات الشخص لنفسه. الله تعالى هكذا يرعاك، وأنت بالمقابل طبعا هذا الحب من الله تعالى إليك، وهذا الرعاية إليك، وهذا الإحسان إليك، وهذا النظر إليك، وطبعا هذا مقابل أنت كذلك تتعامل مع الله تعالى بحب وبتواصل وبذكر دائم وبالتفات إليه. شخص يسأل الإمام الصادق عليه السلام ويسأل ابن رسول الله أنه ما الدليل على وجود الله تعالى؟ الإمام طبعا يختبر الشخص، كل واحد ينطي بحسب مستوى. قال له: هل في يوم ركبت البحر في سفينة؟ قال: نعم. قال: هل صادف انكسرت بك هذه السفينة؟ قال: نعم. قال: شعرت أنه توجد قوة غيبية يمكن أن تنقذك من هذا اللجمال البحر؟ أنت فقدت كل أمل، سفينة انكسرت وأنت في ظلمات البحار، ماكو منقذ لك، لكن في وجدانك تحس أكو قوة يمكن أن تنقذك من ورطتك هذه، قادرة على ذلك وحاضرة معك؟ قال: نعم يا ابن الرسول، أحس أكو قوة حاضرة معي في هذه اللجة المظلمة، وأحس أنها قادرة على إنقاذي بشيء فوق طاقتنا. قال له: هذا هو الله تبارك وتعالى، هاي القوة التي تحسها، بس احنا نسميها الله تعالى، أنت تسميها قوة، شو تسميها؟ هي هاي قوة قادرة، رحيمة، عالمة، حاضرة معك، هو هذا الله تبارك وتعالى، هذا الدليل على وجود الله، هذا شعورك الوجداني. هكذا تعامل مع الله تبارك وتعالى. فلا نتصور على أن العبادة مقتصرة على صلاح، والأحاديث الشريفة تنطق، وهذا من ما ذكرنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم أبدا، هذا المهنة الإنسانية التي أنتم فيها، هاي مهنة الطب، هاي من أعظم المهن وأجلها وأكثرها منزلة عند الله تبارك وتعالى، الخدمة الإنسانية التي تقدمونها. أيضا يمكن أحدكم نفس هذا السؤال اللي وجهه الإمام الصادق لهذا الرجل، يمكن أيضا أحدكم مثلا يسوي عملية، دي يجري عملية لمريض مثلا، ويمكن وقع في مطب وما يعرف شلون يخلص منه. أنا ما أعرف مهنتكم صراحة بتفاصيل، فالمثال قد لا يكون دقيقا، فيمكن واحد يشعر بأنه في مأزق، لكن بنفس الوقت يشعر توجد قوة قادرة على أن تجري الأمور وتخلص من مأزقة. هذا عملية وفاتح، ما أدري، فاتح قلب، فاتح عيون ما أعرف اختصاصات الطب في ورطة إذن لا يستطيع أن يبطل ويرجع لأنه هو زين يكون ينجزها أيضا بنجاح لكن يشعر توجد قوة وفعلا يجد القوة حاضرة وتخلص من المأزق وتنتج الأمور كما. فهذا إذن الحمد لله أنتم بفضل الله تبارك وتعالى الله تعالى جعلكم في موقع هو من أوسع الفرص لأن تكونوا من هذه الكنوز. الإمام العسكري أيضا عليه السلام نأخذ منه لأن ما زلنا نعيش في أجواء مناسبة يقول إن في الجنة لبابا يقال لها المعروف لا يدخلها إلا أهل المعروف. ويؤكد الإمام يقول وإن أهل المعروف في الآخرة هم أهل المعروف في الدنيا ما لم تكن من أهل المعروف والإحسان إلى الآخرين في الدنيا لا تكن من أهل. هذا واضح لأن كل ما يحصل في الآخرة إنما هو حصيلة ونتاج دنيا وأعمالك في الدنيا. لما القرآن يتحدث عن هؤلاء المنافقين يخاطب المؤمنين أن انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هناك كان الكسب وهناك كان التحصيل من هناك جيبوا النور ومن هناك حصلوا المعروف. وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أنتم في مثل هذا الموقع الشريف أبواب المعروف مشرعة ما شاء الله أمامكم وتستطيعون أن تلجوها بأوسع أبوابها لكن يتطلب منا طبعا إخلاصا وتفانيا وتضحية. وهذا كله بعين الله تعالى ليس فيه مؤونة زائدة. يعني الإنسان هو ماذا يريد من هذه الدنيا غير أن يكتسب هذه الخيرات. وطبعا يقلقني ما أسمع من الآن حضرتكم تفضلت وما أشاهد من وسائل الإعلام من هذا الجرأة وهذا التمرد الذي يقوم به البعض حينما مريض مثلا يموت في صالة العمليات أو بأي تشخيص معين يجون يقاومون عشيرة الطبيب ويأخذون منه فصل ما أنزل الله به من سلطان لا شرعا ولا قانونا ولا حتى شرعا. الفقهاء يفتون على أن الطبيب إذا كان طبيبا مؤهلا لممارسة المهنة مو جاي مدعي هو ومفتح بسطية وقايل الآن الطبيب لا خريج كلية الطب ويحمل شهادة ممارسة المهنة هذا الشرط الأول إذن مؤهلا لممارسة العمل وليس مدعيا ولا متطفلا هذا الشيء الأول. والثاني أنه بذل وسعه في عمله من دون تعدي ولا تفريط بذل وسعه خلاص لا تحقق هذان الأمران لا يضمن الطبيب خصوصا طبعا ما أسمع يعني من الإجراءات القانونية أن يدخل صالة العمليات يوقع هو أو ذووه براءة من الضمان إجراء هذا موجود هذا بعد شيء يضاف إليه. فما معنى إذن هذا الذي يحصل أبدا لا الشرع يقبل به ولا القانون يقبل به. المفروض أن هاي الظاهرة يعني تعاقب من قبل الدولة وتتخذ إجراءات صارمة ولا تؤدي إلى هذه النتائج الكارثية. إما أن يعزف الطبيب عن القيام بأي مهمة يمكن أن تؤدي ويبقى يقتصر على فقط الكشفية على المريض مثلا يعني ما يتعرض إلى إجراء عمليات ولا شيء آخر يخشى هذه النتائج أو يمكن يهاجر خارج العراق وعلى كلا التقديرين طبعا نتيجة مؤسفة وخسارة للبلد وخسارة للشعب هذه حالة مقلقة. لكن طبعا أيضا علينا أن حسب التعبير نهمس في أذان الأطباء لأن مريد يعني يكون هذا الشيء علنيا أنه هم عليهم أن يكونوا مخلصين في عملهم ويمارسوا عملهم بمهنية تامة ويجعل الله تعالى نصب أعينهم. لأن أسمع طبعا في غير المتدينين وإن كان أنت تحفظ على مصطلح هذا المتدين سأبينه إذا يعني ما أريد أستعمل متدين بس يبدو هاي كلمة مألوفة يعني عندنا لكن أقصد عند غير المؤمنين خلينا نستعمل المصطلح القرآن عند غير المؤمنين يوجد تقصير إما سيريد ينجز العملية بسرعة حتى يلاحق على بعض أو هو ما له خلق أو أسمع أحيانا يعني بعض الأطباء عندهم في نوع تنافس ومباهات ياهو اللي ينجز العملية أسرع. سمعت من بعض الأطباء يقول له أنا العملية مال زائد الدودية من الجلد للجلد أسويها بخمس دقائق يعني من يفتح جلد الآن يخيط جلد ما أدري هذا 5 دقائق كافية لذلك أو لا، ربما عنده مهارة، بس هالروح هاي روح التنافس وروح المباهات أنك ها تقدر تخلصها ب10 دقائق، لا أنا أقدر ب5 دقائق، مو المهم تخلصها ب5 دقائق و10 دقائق، المهم أن تتقن عملك وتحسنه وتنجزه بالكيفية المطلوبة. هذا السمري طبعا نقوله احنا، لكن قلنا نهمس في إذن الأطباء، هذا عليهم أيضا أن يستشعروا مسؤوليتهم ويعرفوا أن هذه أمانة بين أيديهم، ليس على مستوى الموت، لا مو اللي نقول ما يموت، لا مو مسألة ما يموت، وهو أي ضرر يلحق به هذا تعتبر جناية، وإذا كان متعمدا في التقصير هو مو جناية، جريمة تصبح. فالأطباء إذن ليس قلنا المؤمنين، لا بالتأكيد يوجد في حالات أخرى ما يستشعرون بالمسؤولية وهذا يتحملون طبعا نتائج، لكن الحمد لله بالتأكيد ما موجودة الحالة. بقصة الآن ذكرت متدينين لا بأس أن أشير يعني إلى هذه، لأنه طفرت كلمة المتدينين رغم عندي تحفظ عليها، لأن هذا مصطلح أعتقد مبتدع، والمصطلح القرآني هو المؤمن يسمي. والآن قرأنا الآية الشريفة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، ماكو متدين، هذا متدين أعتقد مصطلح يعني دخل، أستطيع أن أسيء الظن بمن هذا يريد أن يفرغ الدين من محتوى ويريد أن يستخدم الدين لتمرير مصالحه، فأنت عنوان المتدين، العنوان المتدين الآن على من يطلق في المجتمع؟ على اللي لحيته ظاهرة ولو مسبحة بيدة ومتختم باليمين ويزور مثلا يلتج بعض الكبير، جيد هاي أمور من الدين، لكن ليس هو هذا الدين وحده، هذا مو كافي، الدين نوع علاقتك مع ربك. هاي الآن قرأنا الإمام ماذا يقول، قد تجد شخص ما ملتحي وما لابس خاتم بيمينه لكنه أكرم وأفضل عند الله تعالى من هذا. فالمتدين أصبح مصطلح مقترن بالشكليات بالمظاهر، وكأنه إذا أدى هذني صار إنسان متدين ونقتمله على بياض وما علينا بالباقي، والحال لا، الباقي هو الدين الحقيقي، هذا النبل، هذا السمو، هذه الأخلاق، هذا القلب الطيب الرحيم الصافي المتعلق بالله تعالى ليخلي الله بين عيونه، هذا هو المتدين الحقيقي. ولذلك طبعا سردنا نتوسع بالكلام وشفنا ما يعني حصل لنا بسبب المتدينين الذين تصدوا لأمور في المجتمع وهم هم تباوعهم لحية عنده وعلامة سجودهم أكو في جبهته، خاتم بيمينه أكو، مو مسبحة ربما يطقطق بها بيده، لكن ترى هذه المصائب والويلات التي تعصف بالمجتمع. فهذا مصطلح رغم متداول على ألسنة قد نقوله نحن ونقصد معناه الحقيقي، لكنه تحول إلى ظاهرة فيها ما فيها من السلبيات، هذا كنا ننتبه. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لنكون من هذه الكنوز التي يبحث عنها الإمام عليه السلام كما بحث عنها سيد المسيح، وإن شاء الله يجدها الإمام فينا وأنتم مؤهلون بفضل الله تعالى. لذلك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.